أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. استعرضنا ثلاثة احتمالات لتحديد من ما هو المراد بالخمس الوارد في الرواية وفي صدر الرواية التحديد. الاحتمال الثالث الذي ذكرناه هو أن يكون المقصود بالخمس هو نفس الخمس المعهود، لكنه مفروض على غير ما فرض فيه الخمس المعهود شرعا وبلحاظ الحكم الأولي. والفرق بين الاحتمال الثالث والاحتمال الأول هو هذا. الاحتمال الأول يقول بأن الخمس هو الخمس المعهود ومفروض على نفس ما يعني ما فرضه الشارع. هذا الثالث يقول لا، انه هو خمس فرضه الامام عليه السلام في موارد لا يكملها الخمس المفروض كحكم اولي. ما هذا الرابع عن اشتباه الرابع؟ فاتنا ان ننبه على ان هذا الاحتمال يتوقف في الحقيقة على اعتراض ان الامام عليه السلام له حق تشريع، له حق تشريع الخمس فرضه الله سبحانه وتعالى، شرعه في موارد وفوض للإمام أن يشرع نفس الخمس بالمعنى الشرعي في موارد ماذا أخرى. وهذا بحث فيه كلام أن التشريع أن هل هناك تفريغ في التشريع للأئمة عليهم السلام أو لا. واحد من علمائنا انهم يتفقون على انه فوض اليهم امر التشريع، ان النبي صلى الله عليه واله فوض اليه امر التشريع بلا ارسال عندهم، وانما الكلام في ان الائمه عليهم السلام هل فوض اليهم ذلك او لا. ويظهر من كلماتهم ان الكلام اثباتي وليس ماذا وليس ثبوتي، بمعنى انه ليس هناك محذور في اقتراب التفويض بالنسبه للائمه عليهم السلام، وإنما الأدلة كأنه عندهم لا تساعد على ذلك. لكن هناك رأي آخر يقول أن التفصيل الثالث للتشريع كما هو ثابت للنبي صلى الله عليه وآله ثابت للأئمة عليهم السلام. هذا تنبيه يتفق بذات الاحتمال. طب نرجع إلى مطلبنا. ذكرنا في الدرس السابق أن هناك مشكلة في الرواية وطرحناها بهذا الشكل، أن الرواية في المقطع الثاني تطرح بأن الفوائد يوجب الخمس فيها في كل أمر. هذا كيف ينسجم مع قوله في المقطع الأول بأن أرباع التجارة لا يوجب فيها شنو الخمس؟ كيف ينسجم مع ذلك؟ هذا السؤال الواقع. في الحقيقة هذا التساؤل وهذا الإشكال ينشأ من مجموع الأمرين. الأمر الأول أن المراد بالخمس والخمس المعهود. الأمر الثاني أن الفوائد تشمل بإطلاقها أرباع التجارة. ينشأ من مجموع هذا الأمرين الخمس والخمس المعهود، والفوائد تثمن بإطلاقها ماذا؟ أرباع التجارة. فينشأ هذا الإشكال. وهذا الإشكال هو هذا، أنه خمس في المقطع الأول الإمام عليه السلام يصرح بأنه لا يوجب في أرباع التجارة. وهذا في تلك السنة. بينما في المقطع الثاني يصرح بأن أرباع الفوائد يجب فيها الخمس في كل عامل. وهذا شيء ثلاثي بحث ثلاثي بني موجود بين العبارتين. ما معنى ان ارباع التجارة لا يجب فيها الخمس مطلقا او في سنة معينة، وبين ان ارباع التجارة يجب فيها الخمس في كل عام؟ تنشأ هذا الإشكال واضح. اما لو قلنا بان الخمس في الرواية في المقطع الاول لا يراد فيها الخمس المعهود، وإنما يراد به ضرورة كما تقدم خيالا، ضريبة قرارها الإمام عليه السلام من أصلحته من حق ولاية الإسلام حكم ولاية ما حكم شرعي حكم ولاية ضريبة هذه الأمور عينة من مقدارها شنو الخمس تشبه الخمس في الاسم فقط وفي المقدار إذا قلنا أنه ضريبة ما تشبه هذه ارتفاع الشرع أي الثالث أن يقرر الإمام عليه السلام ضريبة مقدارها الخمس في أرباع التجارة وهذا مع كون أرباع التجارة مما يجب فيه الخمس بمعناه الشرعي في كل سنة في كل عام هل هناك ضرورة في ذلك؟ ليس هناك مشكلة أرباع التجارة لا يجب فيها الخمس بالمعنى شنو؟ بمعنى الضريبة مشير مقال أول يقول أن الخمس المفروض في الذهب والفضة هو شنو ضريبة وهذه الضريبة لن تفرع في أربعة أمور شنو هذه الأربعة؟ متاع آمنة وخزن وربح أربعة تجار لن تفرع هذه الضريبة فيها عدم فرع هذه الضريبة في أربعة تجار هل ينافي وجود الخمس بمعناه الشرعي في كل عام في أربعة تجارة؟ لا لا إذا الإشكال يتوقف على أن يكون المراد بالخمس هو الخمس المعهود أي واحد ثانيا يتوقف على ما قلناه من شمول الفوائد في المقطع الثاني لأرباع التجارة وإلا إذا كان الفوائد كانت الفوائد غير كاملة لأرباع التجارة ومختصة بالفوائد المجانية واضح كما احتمل ذلك أيضا لا يسأل لتعدد الموضوع حينئذ بمعنى ان ارباع التجاره لم يفرض فيها شنو الخمس وهذا وفرض الخمس في ماذا في الفوائد المجانيه الموضوع تعدد اصلا بناء على ان الفوائد لا تكمل ماذا ارباع التجاره فلا محذوره يعني يقال أن أرباع من الفوائد المجانية يجب الخمس فيها في كل عام وهذا لكن أرباع التجارة لا يجب شنو فيها الخمس لأن ليس هناك تنافي بينهما إذا الإشكال مبني على أمرين أولا أن يكون الخمس هو الخمس المعهود وثانيا أن تكون الفوائد في المقطع الثاني شاملة لأرباع التجارة حينئذ ينطرح هذا الإشكال هذا ما استعجلنا ان نكون مسافه تصلى نفسها اجاب عنه بالالتزام بالتخطيط ليست الارباع القواعد شامله ان القواعد عنوان قواعد شامل لارباع التجاره فالتجاره كتار القواعد يشملها الدليل العام وهو سنن يجب الخمس فيها في كل عامين يجب ان يخطط اخرج الخصوص ارباع التجاره من هذا العام ودل على عدم وجود الخمس في ماذا في ارباع التجاره وهذا تخرج في سنه معينه يكون مخصص لهذا العام فنلتزم بان ارباع التجاره بشكل عام يجب فيها الخمس في كل عام من الاعوام الاتيه وانما سقط الخمس عنها في سنه معينة ويكون التخصيص لصحاب هذه السنة المعينة ولا معذورة في ذلك فدفع الإسبال عن طريق الالتزام بالتخصيص واضح هذا اللي يلاحظ على هذا الطرح هو أن التغيير بالسنة المعينة لم يرد في الرواية لما أسقط الإمام لما أسقط الخمس فيه الإمام عليه السلام وإنما ورد بيدا لما فرض الإمام عليه السلام فيه الخمس بمعنى أن الإمام عندما أوجد الخمس في الذهب والفضة إذا قال عليه الحول قيد ذلك لماذا؟ بسنة معينة لكن عندما قال ولم أوجد ولم أوجد عليهم ذلك في متاع ولا آنية ولا خدم ولا ربح ربحه من التجارة، ما قيده بماذا؟ بتلك السنة. وهذا معناه شنو؟ معناه أن إسقاط الخمس عن أرباح التجارة ثابت في كل الأعوام، ولا يسقط بماذا؟ بسنة معينة، لأن التثبيت بالسنة المعينة ورد في ماذا؟ في الذهب والفضة اللذين فرغ فيهما الخمس، ولم يرد في إسقاط الخمس عن الأمور الأربعة. وهذا معناه أن إسقاط الخمس عن الأمور الأربعة وبضمنها أرباح التجارة هو شنو؟ دائم ومستمر. بناء على هذا التخصيص الذي ذكره السيد الخوئي لازمه أن يلتزم السيد الخوئي بأن أرباح المفاسد لا يجب فيها الخمس حتى في السنين السنة القاتلة. واضح يا جودة؟ أرباح المفاسد لم يستطع فيها الخمس في سنة معينة، حتى نقول في غير السنة يجب فيها الخمس على القاعدة، وإنما أرواح المكاسب سقط عنها الخمس دائما. والقرين على هذا هو اقترانها بالآنية والخدم والشنبع والمتاع، تسقط الخمس فيها دائما، ليس في تلك السنة المعنى، هذا لا يجب فيها الخمس، هذه كلها تدخل في المهنة ولا يجب فيها الشنبع ولا يجب فيها الخمس، تسقط الخمس فيها دائما. إذا إسقاط الخمس عن أرباح المكاسب دائمي، التخصيص شنو معناه؟ تخصيص أن أرباح المكاسب داخلة في، أما الفوائد فيجب الخمس فيها في كل عام، لكن خرج من هذا العام جزء منها، يعود جزء منها هو أرباح المكاسب، فسقط عنها الخمس دائما. وهذا معنى التخصيص يصير أن الخروج خروج من الموضوع، مو خروج فقط بلحاظ الأزمان، وإنما خروج من الموضوع، من قضية ثلاثة من العلماء ويخرج ماذا؟ لازم إقرانه دائما. هنا الفوائد يجب الخمس فيها في كل عام إلا شنو؟ أرباح المكاسب، فإنه لا يسقط عنها الخمس دائما. فهل يلتزم السيد الخوي قدس الله نفسه بسقوط الخمس عن أرباح المكاسب؟ لا، طبعا لا، هو يلتزم بوجوب الخمس في أرباح المكاسب. هذا مشكلة الشخصية في المطعم. الحل الآخر، أو قبل هذا، اعتراض آخر على التخصيص، اعتراض آخر اعترض على التخصيص لهذا الاعتراض، لأن المطعم ليس من باب الإطلاق والتقييد. المقام في محل كلامنا ليس من باب الاطلاق التقليد حتى نقيد المقطع الثاني للمقطع الاول، هكذا النتيجه، بل المقام من باب التعارض المستتر والتناقض، بمعنى ان المقطع الاول يناقض المقطع الثاني، لا ان نسبه المقطع الاول الى المقطع الثاني نسبه المقيد الى المطلق، بل هو يناقضه. لماذا يناقضه؟ لأنه في المقطع الثاني صرح بوجوب الخمس في كل عام، وأنه لا بد من إيصال هذا الخمس إليه عليه السلام ولو بعد حين، نفسي بقدر الرواية ولو بعد حين. هذا كله يؤكد ماذا؟ أن هذا المقطع الثاني الذي وجد فيه الخمس وجد فيه الخمس نحن لا يسقط عنه حتى في سنة واحدة، بينما هناك سنة أربع المكاسب ماذا؟ سقط عنها شنو؟ الخمس. تناقض أصلا، إسقاط الخمس عن أربع المكاسب وبين إيجاد الخمس في كل عام مع المحارب والقارب إليه عليه السلام ولو بعد حين، وأنه مما قضاه الله وأن الله لا يرضى بسواه، هناك تناقض بينهما، ليس بابهما باب الإطلاق والتقييد، بل باب التعارض المستقر. هذا الاعتراض نتيجة لرؤية الأولى بعد الاعتراض، هو أنه يقول حل الإشكال يكون بالالتزام بتعدده موضوع. حمل الاعتراف يكون بالالتزام بتعدده موضوع. يعني انكار الامر الثاني من الامرين الذين قلنا ان الاشكال يعتمد ويتوقف عليهما. فرقنا ان نقول ان الفوارض تختص الفوارض النفسانيه ولا تشمل ارباحا مقاصد طبعا يقول من حديث تنبع كما قلنا كما ذكرنا فالتحقق الخلق عاليا عن ارباع المساكن وجود الخلق في كل عام علاما على الفوائد المجانيه وبذلك يتبع الاشكال واضح هذا الحل الثاني. التحليل في المقام ان نقول كما ذكرنا الى ان الاشكال اساسا يعتمد على ماذا؟ يعتمد على ان يكون المراد بالخمس والخمس المعهود. لاحظ الكلام بشكل عام لكنها احتمال الاشكال يعتمد على الاضطراب ان الخمس في المقام هو الخمس المعهود. وما ذكرنا ذلك وقلنا ان الخمس المفروض في الذهب والفضه ليس هو الخمس المعهود وإن ذكر والدنا لمصلحته وهو الاحتمال الثاني المتقدم ضرورة الفرض عليه عليه السلام لمصلحتين أن يظن ارتفع الإشكال. نعم ما رأي الإشكال أصلا لا مانع من عدم ثبوت هذه الضريبة في الأربع المكاسب كما لم تثبت الآنية والخدم والكذا ووجوب الخمس المعهود الذي فرضته الآية الشريفة دلت عليه الآية الشريفة في أرباع المكاسب. أرباع المكاسب لم تفرض فيها ضريبة أزيد من الشنو؟ من الخمسة المعهود. هذا معنى الروايات بينما الذهب والفضة فرضت فيه شنو؟ هذه الضريبة. أرباع المكاسب لم تفرض فيه هذه الضريبة وهذا لا ينافي وجود الخمس في أرباع المكاسب في كل عام وبذلك ارتفع الإشكال. واضح. نحن ننتظر بأن صحيح شمول الفوارض إما لأرباع المكاسب لا داعي لتخصيص الفوارض لحقوق الفوارض المجانية. ما تدعي لهذا الفائدة كما تسبق على الفائدة المجانية تسبق على الفائدة المكتسبة وهذا أمر عرفي وواضح. يقال أن الكاتب استفاد والكاتب استفاد وحصل على فائدة إلى آخره وهذا أمر عرفيا ولا دليل لا قرينة واضحة على تخصيص الفوارض بالقرائن الفوارض المجانية مع الالتزام لاحظوا وياي بتعميم الفوائد الى ارباح المكاسب حينئذ يمكن حل الاشكال عن طريق الالتزام باحد هذين الامرين يعني اما بانكار الامر الاول الذي يتوقف عليه الاشكال او بانكار الامر الشنو الثاني وحتى اننا نلتزم بشمول الفوائد لارباح المكاسب يتعين أي حل الإشكال بالاتجاه في الأمر الأول وهو أن المراجع في الخمس في الرواية هو ضريبة وليس هو الخمس المعهود. الإشكال في الحول يتوقف على أمرين على أن يكون المراجع الخمس والخمس المعهود وأن يكون الفوائد شاملة من أرباع المكاسب. نحن الثاني نلتزم به سيكون حل الإشكال موقوف على ماذا؟ على إنكار أن يكون المراد بالخمس والخمس المعهود. نحن نقول على أنه ضريبة فرض الإمام عليه السلام نخلق من كل الإشكالات. لا إشكال أوجدته ما بها مشكلة أنه ضريبة يصح نثبته غيرنا إليه عليه السلام ولا إشكال تقييد لماذا بسنة معينة. المطلع الصغر تقييد وجود الخمس الذهب والفضة بسنة سنة معينة ما مشكلة في هذا. نعم الإشكال الوحيد الذي يوجد في هذا الشيء في هذا الاحتمال هو ما ذكرناه سابقا
في الحقيقة استعلاها الناس على هذا الاعتبار، استعلاها المستناس صادقا، وهو كنا من يدل انه يناسب تخصيصا من اذا هي تخصيصا هائلا من في اختار ضريبة صحات الذهب والفضاء، هذا ليس بابه باب المال وباب التخصيص، بل اكثر من هذا قلنا ان التخصيص كما هو غير متصور في فرض ضريبة الذهب والفضاء كذلك هو غير متصور في عدم فرضه في الامور الاربعة، هذا ليس بعد ذلك التخفيف، لانه انما يكون بعد ذلك التخفيف عندما يكون هناك مقتضى لفرض الغريبة في هذه الامور الاربعة، فالامام عندما لا يفرضها يكون من باب المن والجنى والتخفيف، وهذه الامور الاربعة لا يوجد فيها مقتضى لفرض الغريبة، اذا لا معنى التعليل فرض الغريبة الذهب والفضة بأنهم باب التخفيف المن، ولا عدم فرضه في الأمور الأربعة بأنه من باب التخفيف والمن، فإذا شلون نقدر نفترض ونحمل الخمس على أنه غريبة فرضها الإمام في هذا المورد ولم يفترضها في المورد الآخر، هذا يتناسى مع تعليل ذلك في كلام الإمام عليه السلام بأنه من باب التخفيف والمن، هذا الأول وياه الإشكال الثاني في هذا الاحتمال، الإشكال الثاني في هذا الاحتمال أن ضمن الرواية كما قرأنا يقول بأن الضياء والغلاف فرض يجب فيها شنو نفس الشد، ويظهر من رواية أخرى لعلي بن أبي طالب نفسه أن نفس الصدق المفروض في الضياء والغلاف من قبل الإمام الجواد عليه السلام، هذا نفس الصدق هو عبارة عن الخمس مخففان، عبارة عن الخمس مخففان لأنها غريبة، وهذا ما أحد الخمس فرض الإمام في الضياء وفيما لا وفي الغلاف، نقرأ الرواية، الرواية موجودة في الباب الثاني من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الرابع الرواية الأولى أيضا الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن علي بن الجيار وسنده إليه سام ومعتبر، قال من قال علي بن الجيار قال لي أبو علي بن راشد قلت له، الرواية على عبرتها تكون مغمرة، وهذا يقول علي بن الزيار قال لي أبو علي بن راشد قلت له، إذا فرضنا أنه بن يرجع لإيران أنا قلت لما علي قلت له، لا أنا قلت ذلك قبله، وعنه هاي الرواية اشتباه، وعنه قال من قال علي بن الزيار كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني أقرأني عليا كتاب أبيك، أنت ترى تتنجي بالقرآن بعدين عليها، يعني علي بن الزيار يقول الهمداني كتب إلى الإمام عليه السلام شنو نبنون كتابه، يدل الإمام المقصود بالإمام الإمام الهادي عليه السلام، يقول للإمام أن علي بن مهجيار أقرأني كتاب أبيك إليه، من هو الإمام؟ يعني الجواد، يعني هاي الرواية ناظرة إلى أي رواية؟ إلى الرواية السابقة، الرواية السابقة واضح كل بيت ناظرة إلى الرواية السابقة، أقرأني علي يعني علي بن مهجيار كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنه أوجب عليهم نفس السبت بعد مؤمن صحيح من الرواية كمان أمرهم بماذا؟ بذبح نفس السبت لكن بعد المؤمن، وأنه ليس على من لم تكن بيعته بمؤنته نفس السبت ولا غير ذلك كما طبع في الرواية أيضا، فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة، مؤنة الضيعة وخراجها لا مؤنة الرجل وعياله. مشكلته في هذا انه مؤنة الرجل وعياله هل تستثنى او شنو او لا تستثنى؟ فقط مؤنة الضيعة وخراج الضيعة، اي المؤنتين تستثنى؟ او هل تستثنى كل المؤنتين او تستثنى فقط مؤنة الضيعة والخراج؟ فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة، مؤنة الضيعة وخراجها لا مؤنة الرجل وعياله. خلاف في هذا، فكتب من كتب يعني الإمام الهادي عليه السلام أما إلى أبي علي ابن راشد، فكتب وقرأه علي ابن مهديار علي بن مهديار قرأ هذا الكتاب، ولذا رواه علي بن مهديار لأنه قرأ هذا الكتاب، وقرأه علي بن مهديار عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان. ثم في الجواب يقول له انه كلتا المؤنتين تخرجان، والخمس انما يجب فيما عداهما. الامام هكذا اتى واضح من هذه الروايه. الروايه التي تتمها يرويها الشيخ الطوسي في التوجيه بهذا السند، يرويها الكلمي ايضا عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن ابراهيم بن محمد عن ابي الحسن عليه السلام، والمراد منه الامام الهادي عليه السلام. الروايه سندا معتبرا بالطريق الاول او طريق الشيخ الطوسي في التهذيب دون الطريق الثاني. الطريق الثاني في سهل ابن زياد. وقع من الروايه ان نستكثر الذي فرضه الإمام الجواد عليه السلام في الضياع والغلات هو شنو؟ عبارة عن الخمس لكن مع تخفيفه، هو عبارة عن الخمس مع شنو؟ مع تخفيفه. فيكون حمل الخمس في روايتنا على أنه غريبة لا علاقة له بالخمس المعروف خلاف الظاهر. هذا الإشكال الثاني على حمل الخمس على الضريبة. ليش؟ لأن الإمام عليه السلام في روايتنا فرض أمرين، فإذا لا فرض الخمس في الذهب والفضة وفرض نصف الحج في الضياع والغلات، هو بلى ولم أوجب ذلك لا في متاع ولا خدم ولا كذا ولا ربح ربحه من التجارة ولا ضيعة إلا ضيعة وفسرها لك، فقط ضيعة وفسرها لك، هذا أوجبت فيها. ماذا أوجب فيها؟ نصف السر. وهذا يظهر أن صنف الخمس المفروض في الذهب والفضة هو نصف نصف السدس المفروض في ماذا؟ في الضياع والغلات. هذه الرواية الشريفة تقول لنا أن نصف السدس اللي فرض الإمام الجواد هو خمس مخصص. والله حسن ما عنده مشكلة في هذا، عارفين انه هذا تخفيفا للخمس في تلك السنة. مشكلته في ماذا هذا الذي يسأله؟ كأنه تخرج مؤنة عيالة او شنو؟ ولا تخرج منه، فما هذا كان قال لا الخمس تخرج منه مؤنة عيالة. فالتمام النظر هو ان الى الخمس غاية الامر ان هذا الخمس خصص عنهم في سنة معينة. تحمل الخمس ونصف الشد في روايتنا على انه ضريبة هذا الواجب، هذه مشكلة. فالاحتمال الثاني الذي ذكرناه وهو حمل الخمس على انه ضريبة احتمال لا باس به، لكنه يواجه هاتين مشكلتين. اما المشكلة الاولى يمكن التغلب عليها، وذلك إذا كملنا في الرواية نجد أن قوله تخفيفا ومنان هذا ذكر بعد إسقاط الخمس عن الأمور الأربعة، لم يذكر بعد إيجاد الخمس الذهبي والفضة حتى يقال لنا عليه تخفيف، وطرح عليهم الغريبة فلا يعقل أن يكون هذا من باب التخفيف والمال. لا، إمام فرغ الذهب والفضة، فرغ الخمس الذهب والفضة، فرغ هذه الغريبة المفترض في الذهب والفضة، ما علل بأنه تخفيف. حتى نقول انه شلون هو فرغ غريبة، شنو معنى التخفيف؟ فيجي للسؤال. وإنما بعد أن نفع الخمس عن الأمور الأربعة قال هذا من باب شنو؟ التخفيف. واضح؟ صحيح ما ذكرناه من أنه حتى هذا أنه تحت عليه بالتخفيف. ليش؟ لأن التخفيف يتوقف على اضطراب وجود مقتضي للضريبة في هذه الأمور. واضح؟ هذا قلناه. لكن أركان ممكن أن يقال بأن هذا شنو؟ تخفيف. أنا كان بإمكاني أن أفرض عليكم الخمس حتى في هذه الأمور الأربعة، لم أفرض عليكم. ليس لم أفرض عليكم؟ من باب التخفيف ومن باب من أركان يمكن تطور وتصحيح هذا الشيء، خصوصا أنه إحنا بالواقع ما ندري أن هذه الأمور الأربعة بيها محتفظة وما بيها شنو؟ محتفظة. لعله أخذ بيها محتفظ بإيجاد هذه واقع واقع لا نعلمه. لعل هذه الأمور فيها محتفظ لفرض الضريبة. والإمام عليه السلام من باب المن ومن باب التخفيف أسقط هذه الغريبة، ويكون التخفيف إطلاق إطلاق حقيقي بعد حتى تجوزنا به. الواقع نحن لا نعلمه ان هذه المقتضى هذه المقتضى من منا هذا مولى اربعه لعله فيها مقتضى لفرض هذه الضريبه. والامام عليه السلام لم يفرض هذه الضريبه الا في الذهب والفضه. واضح؟ مشكله لا يمكن التغلب عليها. تبقى المشكله الثانيه، مشكله ثانيه ابحث عن ان حمل الخمس في روايتنا على الضريبه فلا ظاهر هذه صحيحة الثانية لعلي ابن مزيان، لأن ظاهرها هو ماذا؟ هو الخم شمع الصلاحي لا غريبة أخرى. إذا ممكن التغلب على هذه فبها ولا نكون بالاحتمال الثاني. إذا لم يمكن فتبقى الرواية، يعني يبقى هذا الإشكال مسجل على ماذا؟ على هذه الرواية. على كل حال تمكنا من رفع الاشكال على النتيجه اللي نوصل الى احتمال نظر هذا البحث. تمكنا من رفع الاشكال او لم نتمكن، ما نحن بسببه ما هو مستشفى في المطلب. ما نحن بسببه هو ان دعوى المدعى هذا ان الايه الشريفه غير مختصه بعنان الحاضر وانه عامه وشامله لما عداها، شاملة خمس تعبير يكون دقيق، شاملة للمقام في الجملة في الجملة في الجملة. وهذا عند يقول طبعا نوعا تفاصيل تختص بالأرباح المقاصد، ما تشمل أرباح المقاصد، تختص بالفوائد المجانية، تشمل العرف، ما تشمل العرف، هاي تفاصيل. كلامنا ان الآية الشريفة ليست مختصة بغنائم الحرم على المقدار. هذه الرواية الشريفة لا اشكال في انها تدل على ذلك، لان المقطع الثاني صريح في ماذا؟ في شمول الآية للفوائد، سواء عممنا لأرباح المكاسب او خصصناها بالفوائد شنو مجانية. على كل حال هي دليل على عدم اختصاص الآية بغنائم الحرم، وهذا هو المهم عندنا فعلا. وبهذا نستطيع أن نقول أن الآية ليست مختصة بغنائم الحرم، لا إذا نظرنا إليها بنفسها ولاحظناها بنفسها وأغمضنا النظر عن الروايات كما تقدم سابقا اللي هو الطريق الأول اللي ذكرنا، ولا بعد من الاستعانة بالروايات، لأن الروايات وهي هاي الصحيحة مؤيدة هذه الصحيحة بالروايات الكثيرة بعض التي قرأناها، ولعل غير هذا الموجود مما لم نقرأه. هذا يكفي لإثبات عموم الآية وشمول هذه محل كلام في الجملة بقطع النظر عن التفاصيل. هذا كله في الدليل الأول على وجود الخمس في محل الكلام أيضا في الجملة. الدليل الثاني الروايات، الدليل الثاني هو عبارة عن الروايات التي تصرح بوجود الخمس في الطوائف وفي الفائدة وفي الجائزة والهدية وإلى آخرها. نقرأ هذه الروايات الدالة على وجود الخمس في محل الكلام في الجملة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.